بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: النوع التاسع. قال ابن الصلاح: المرسل. قال ابن الصلاح: وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابع الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم، كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. أنا يقول هذه الصورة لا خلاف فيها أنها مرسل، لكن ليس المراد أن هذا المرسل، إنما اتفق العلماء على هذه الصورة أنها مرسلة. قال: والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا. عن المشهور أن كل تابعي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرسل. فالمرسل هو رواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام يسمى مرسل، سواء كان تابعيا كبيرا أو صغيرا. فكل من روى من التابعين ممن رأى الصحابة والتقى بهم فإنه يكون حديثه مرسلا. وإنما ذكر ابن عبد البر رحمه الله عن بعض من ذكر من العلماء أن صغار التابعين الذين لم يروا عن الصحابة، وإنما رأوهم كمثلا الأعمش ويحيى بن أبي كثير وحماد بن أبي سليمان وجماعة من هؤلاء الذين رأوا بعض الصحابة. هؤلاء الثلاثة رأوا أنس، رأوا أنسا رضي الله عنه ولم يسمعوا منه، وإنما رأوه في الحرم، فعدهم كثير من العلماء من التابعين، وإلا فهم في منزلة أتباع التابعين. فلهذا فحديثهم ليس مرسلا، وإنما من باب الإعضال، معنى يعتبر معضل. رواية التابع التابعي ليست مرسلة وإنما معضل، حديثه معضل. قال: والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلة. ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. والصحيح هو هذا القول، قول الحاكم الذي مشى عليه العلماء. وأما ما كان من أتباع التابعين فيسمى معضلا، يسمى حديث معضلا معضل، وسيأتي إن شاء الله. قال: قلت، أي الحافظ ابن كثير يقول: قال قلت: قال أبو عمرو بن الحاج في مختصره في أصول الفقه: المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. أنا هذا عند ابن الحاجب، وهذا من باب الإطلاقات التي يطلقها العلماء. فالمرسل كل ما أرسله الشخص، كلما أرسله الشخص سواء كان تابع أو غير تابعي يكون مرسلا، لكن هذا اصطلاح الفقهاء والأصوليين. وابن الحاجب من أهل الأصول، أبو عمرو بن الحاجب الذي حقق مختصره الحافظ ابن كثير، خرج الأحاديث التي فيه. قال: هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. أنا هذا الآن يتعلق بتصوره، ما هو المرسل؟ ما هو المرسل؟ هو رواية التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحيح الذي مشى عليه أكثر العلماء. قال: وأما كونه حجة في الدين، مع أن هذه لا تعلق أنا هل المرسل حجة أو ليس بحجة؟ أنا من ناحية العلماء أو أهل الحديث لا يبحثون حجة أو ليس بحجة، يبحثون هل هو ضعيف من قسم الضعيف أو من قسم الصحيح. لكن الأمر واحد، معنى من يرى أن الحديث الضعيف لا يحتج به فهو واحد، ومن رأى أن الحديث قد يحتج به في بعض الأحيان كأحمد في الرواية عنه فليس عنده شيء واحد. فلكن الذي كما قلنا مشى عليه العلماء أولا المرسل أنه من قسم الضعيف، أي علماء الحديث، معنى ما تجد من علماء الحديث إلا أكثرهم يقول أن المرسل يعتبر من قسم الضعيف، إلا ما جاء عن رواية عن أحمد أنه قال يحتج به، وأيضا نسب إلى مالك أن مالكا يروي المراسيل دائما في كتابه الموطأ وكأنه يعدها صحيحة. قال وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات. يتعلق بعلم الأصول إيش؟ أي أنه حجة وليس بحجة، لكن من ناحية هل هو صحيح أو ضعيف هذا يتعلق بعلم الحديث، من ناحية هل هو صحيح أو ضعيف هذا يتعلق بعلم الحديث. قال وقد ذكر في مسلم، وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. المرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، معنى هذا كلام الإمام مسلم ينقل كإجماع عند المحدثين أن المرسل ليس بحجة، وهذا الذي مشى عليه أكثر أهل العلم، وهو الذي سطره الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، أقصد في كتابه الرسالة، وهذا الذي جرى عليه أكثر أهل الحديث. لكن كما قلنا أن هناك جماعة كما ذكر هنا المؤلف، وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث، وكما قلنا نسب إلى مالك وهو رواية عن أحمد وهو قول أبي حنيفة من الفقهاء. وقال ابن الصلاح ما ذكرناه من سقوط الاحتجاج المرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم، ولأن فيه انقطاع لا يدرى من هذا الذي بين التابعي وبين النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا الاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة أصحابهما في طائفة والله أعلم. قال قلت وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية، أنا القول بالاحتجاج بالمرسل. قال وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن مسيب حسان، قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة والله أعلم. قال والذي عول عليه كلامه في الرسالة أن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء أو كان المرسل لو سمي لا يسمى إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. فهذا كلام الشافعي لخصه الحافظ ابن كثير هنا. فالإمام الشافعي رحمه الله يرى أن مراسيل كبار التابعين الذين لا يأخذون إلا من ثقة كسعيد المسيب، لأنه مثل بسعيد المسيب، وهذا يدل على أن الشافعي لم يرد بقوله سعيد بن مسيب وراسله حسان أنه خاص به، أو أنه تتبع كما قال بعضهم تتبع أحاديث سعيد المسيب، وإنما أراد أن سعيدا كان لا يروي إلا عن ثقة، لا يروي إلا عن رجل معروف من الصحابة أو رجل من أهل ممن عرف بالعلم، فهذا عرف عنه، فلهذا أخذ حديثه وجعل مراسيله من قبيل الحسان. وقال رحمه الله المرسل إذا اعتضد بمرسل آخر، إذا كان المرسل الآخر لا يتصل بهذا المرسل من ناحية اللقي، لو هذا ذكره أيضا في الرسالة على أنه متى يقال أن هذا المرسل يحتج به مع المرسل الآخر، إذا كان من أرسلهما لا يتفقان في المشايخ غالبا. أنا مثلا الحسن البصري، وكذلك مثلا صفوان، أو مثلا أبو عبد الرحمن الحبلي، هذا من أهل الشام وهذا من أهل البصرة، وغالبا مشايخهما آخرون، فلهذا تجد مثل هذا غالبا أن الحديث أخذ من أكثر من مصدر. لكن لو كان مشايخهما غالبا نفس المشايخ مثلا كالحسن وابن سيرين أو كثابت وقتادة، فهذا يشك فيه، لأن قد يكون المصدر واحد، هذا قد يكون المصدر واحد. كذلك أيضا يقول الشافعي إذا اعتضد بقول صحابي أو فتوى أكثر العلماء، أنا فتوى يفتون به العلماء، فهذا عند الشافعي أنه يعتضد، لكن يقول أن رتبته ليست كرتبة المتصل. وأيضا يكون من مراسيل كبار التابعين كقيس بن أبي حازم وعبيد الله بن عدي بن الخيار، هؤلاء ممن أدرك أكثر العشرة، ويقال أن ليس هناك أحد روى عن العشرة إلا قيس ابن أبي حازم، لكن لم تذكر روايته عن عبد الرحمن بن عوف، لم تذكر له رواية عن عبد الرحمن بن عوف. وأما سعيد المسيب فقد فاته جماعة من الصحابة، أبو بكر وعمر، عمر معناه سمع منه وهو صغير ابن 8 سنوات أو 6 سنوات، لكن يقال أنه سمع منه، سمع منه خطبة التي خطب بها عمر في الجابية. وأما عبد الرحمن بن عوف فلم يذكر له سماع منه، لأن عبد الرحمن مات قديما. وأما عثمان فقد سمع منه لأنه كان في المدينة، كذلك سمع من علي، وسمع أيضا من سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة. أما أبو عبيدة الظاهر الله أعلم لم يسمع منه. طيب، المهم قال فالمرسل عند الشافعي يقبل بهذه الشروط. قال الشافعي رحمه الله وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها. أنا كبار صغار التابعين، لا، يقول الشافعي لا أعلم أحدا قبلها، قبلها معنى المراد أنه قبلها على أنها حجة، على أنها حجة. قال ابن الصلاح وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثال ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يروون عن الصحابة وكلهم عدول، فجهالتهم لا تضر والله أعلم. قال الحافظ: قلت وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر ابن العثير وغيره في ذلك خلافا، ويحكى هذا المذهب. كان يقول الآن قد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر ابن العثير وغيره في ذلك خلافا، ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإصفرايني، وهو من الشافعية من الأصوليين. قال: الاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين، وهذا قول شاذ عن أبي إسحاق، معنى شذ به، وإلا أكثر السلف وأكثر العلماء على أن مراسيل الصحابة مقبولة. لكن نبه بعض العلماء أن بعض المحدثين وبعض أهل الحديث كأبي حاتم يرى أن هذا الحكم إنما في من سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، أنا مرسل كبار الصحابة، المرسل صغار الصحابة الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وسمعوا منه، أما من لم يسمع منه ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير فهذا حكم حديثه مثل مراسيل كبار التابعين. معنى الذي يقال في مرسل كبار التابعين يقال في مراسيلهم. أنا هؤلاء مثلا كما ذكرنا يوسف بن عبد الله بن سلام، وكذلك أيضا محمد بن أبي بكر الصديق، أمه أسماء بنت عميس، أنا ولد في حجة الوداع في ذي الحليفة، فلم يحضر من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا 4 أشهر، فهو لا شك أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رآه. أيضا عبد الله بن أبي موسى حنكه النبي عليه الصلاة والسلام، وغير من هؤلاء الصغار الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا، فهؤلاء يعتبر مراسيلهم كمراسيل كبار التابعين، لأنهم الأصل أنهم ليسوا صحابة، الأصل أنهم ليسوا صحابة، وإنما أدخلوا في الصحابة من باب شرف رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، شرف رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، ولا يكون هذا الحكم إلا لمن رآه رسول الله، وإلا فهناك من أدرك النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يعد بالصحابة، مثل مثلا مروان بن الحكم. مروان بن الحكم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يعد من الصحابة. لماذا لم يعد من الصحابة؟ ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، ليش ما رآه في المدينة أو في مكان آخر؟ هو في الطائف، معنا كان أبوه في ذلك الوقت في الطائف، نفاه النبي، معنى النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه المدينة إلى الطائف، فولد في الطائف وترعرع أيضا في الطائف فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يره لم يعدوه من الصحابة. طيب، قال: فخلاصة الأمر أن مراسيل المرسل حجة أو ليس بحجة أصلا، لكن قد يعتدد إذا جاء من طرق، وكذلك له بعض الأشياء التي عند الشافعي وغيره أنه إذا اعتضد بقول صحابي وغيره، لكن الذي عليه العمل عند المحدثين أنهم لا يحتجون به إلا إذا جاء من طرق. قال: تنبيه: والحافظ البيهقي في كتاب السنن الكبير وغيره يسمى ما رواه التابع عن رجل من الصحابة مرسلا، فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزم أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة، والله أعلم. وهذا أيضا يقول به ابن حزم، يعني يرون أن الرجل أو إذا جاء التابعي وقال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا في حديث خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، أو عن بعض أصحاب رسول الله في حديث اللمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قدر اللمعة في رجل رجل فقال له أعد الصلاة والوضوء، فهذا حديث مرسل من رواية خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، من رواية خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فجعله البيهقي مرسلا وكذلك ابن حزم، والصحيح أنه موصول لأن خالد بن معدان قد سمع من جماعة من الصحابة. إن كان من هذا الباب معنى عدم السماع فهذا شيء، لكن إن كان من أنه لم يذكر الصحابي فهذا غير صحيح وهو قول شاذ. لكن الذي ذكره ابن صلاح عن البيهقي وكذلك الحافظ أن المراد أن البيهقي يرى أن كل ما قيل فيه عن بعض الصحابة فهو من قبيل المرسل. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا.